الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان مع لقائنا رحلة التدبر. وقد عزمنا مستعينين بالله سبحانه وتعالى في الحلقتين الماضيتين وفي الحلقات القادمة أن يكون توجه رحلة تدبرنا في 20 حلقة القادمة تتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. وما زلت أنا أقول خير ما يتدبر هو أسماء الله سبحانه وتعالى، خير ما يتدبر هو صفات الله عز وجل، خير ما يتدبر هو العلم الذي يتحدث عن الله سبحانه وتعالى. وأذكر في محاضرة من المحاضرات وضعت عنصرا: ولد لا يعرف أباه. تخيلوا ولد عمره في 20 سنة ومع أبيه من 10 سنوات وعشرين سنة، ونسأله عن اسم أبيه يقول والله ما أذكر، عن صفات أبيك الخلقية ما أذكر، عن صفات أبيه الخلقية ما أعرف، ما هي محبوبات أبيك لا أعرف، ما هي مكروهات أبيك لا أعرف، يلام أو لا يلام؟ قولوا يلام، هذا أبوك. فقلت فما بالكم لو غيرنا العنصر، بدلا من أن نكتب ولد لا يعرف أباه نقول ولد لا يعرف ربه، لا يعرف ربه. ربما بعضنا لو أراد أن يكتب أسماء الله سبحانه وتعالى كتابه يمكن ما يتعدى 20 أو 30 أسماء، هذه الكتابة، فما بالكم بمعاني هذه الأسماء؟ هذا ربك، كيف لا تعرفه؟ ولذلك يرى بعض أهل العلم أن التعبير في الدعاء في رمضان عند كثير من الأئمة: يا من لا تراه في الدنيا العيون، كانوا يقولون في البداية يا من لا تراه العيون، فقال أهل العلم هذا الدعاء غير صحيح، يا من لا تراه العيون. لماذا هو غير صحيح؟ ها؟ لأنه ستراه العيون، فقالوا يا من لا تراه في الدنيا العيون، قلنا لا مانع من هذا القيد. ثم بعدها: ولا يصفه الواصفون، لا يصفه الواصفون. لو قال لا يحيط به الواصفون نقول نعم، لكن نحن لا نستطيع أن نصف الله سبحانه وتعالى، بلى نستطيع، لأن الله عز وجل وصف نفسه، نحن نعرف كثيرا من أوصاف الله عز وجل وأسمائه. فلو قال لنا أحد من الملاحدة أنا أريد أن أدخل الإسلام، من ربكم الذي تعبدون؟ قلنا ربنا قدير، وربنا كريم، وربنا يبسط يديه، وربنا يعطي العطاء الواسع، وربنا له الكبرياء المطلق لكنه ليس ككبرياء الناس، وربنا، فنستطيع أن نتحدث عن ربنا سبحانه وتعالى. فلا يصح ولا يصفه الواصفون. لو قال ولا يحيط به الواصفون نقول نعم، لأن الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهذه الآية استدل بها من يقول بأن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم قالوا الله يقول لا تدركه الأبصار أطلق في الدنيا وفي الآخرة وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نقول هذه الآية صحيحة، وهذه الآية على ظاهرها لا تدركه الأبصار، لكن تعالوا نعرف ما معنى الإدراك. الإدراك بمعنى من يأتي بها الإحاطة، حتى الشمس لا ندركها، فهناك فرق بين النظر وبين الإدراك. الشمس ننظر إليها، ننظر إليها، لكن هل ندركها؟ لا، ما ندركها، ما نحيط بها، ما نحيط بها. الأرض، المسجد، تراه من جانب ولا تراه من جانب آخر، فما بالكم بالله سبحانه وتعالى؟ نقول الله لا يدرك، نعم لا يدرك، لا تحيط به، لكنك تراه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الاسم الذي سنأخذه ونتأمل فيه في هذه الليلة مستعينين بربنا سبحانه وتعالى هو اسم الله الوهاب. هل في أحد معنا اسمه عبد الوهاب؟ هل في أحد معنا اسمه عبد الوهاب؟ طيب هل تذكرون أسماء مشهورة في العلم والخير والبذل والعطاء قريبة من هذا الاسم أو بهذا الاسم؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الإمام محمد بن عبد الوهاب. الوهاب ذكره الله عز وجل عن نفسه في كتابه ثلاث مرات. يقول الله سبحانه وتعالى في دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي الآية الثانية: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. الله سبحانه وتعالى ينكر عليهم لأنهم يعاندون في قسمة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الوهاب، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك خزائن الدنيا والآخرة. ولذلك ناقشوا حتى في مسألة النبوة، لماذا تنزل النبوة على محمد؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. غريب، يعني يقولون غريب تنزل النبوة على محمد، محمد رجل فقير، محمد رجل غير مشهور بالجاه والسلطان، لماذا ما أنزلت على رجل من أهل مكة أو من أهل الطائف، إما عروة بن مسعود الثقفي أو على أبي سفيان، على رجل من القريتين عظيم، على أقوال عند أهل العلم. الله سبحانه وتعالى قال لهم: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال لهم: قل أأنتم أعلم أم الله؟ وقال لهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله هو المالك، والله هو الذي عنده الخزائن سبحانه وتعالى. فينكر عليهم الله ويقول: أم عندهم خزائن رحمة ربك، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ وهذه الآية الوحيدة التي جاء فيها اسم آخر لله مقترنا باسم الله الوهاب، وإلا ففي الآيات يأتي مفردا. فالله عزيز ووهاب. ما الحكمة من أو ما اللطيفة من اقتران اسم الله العزيز والوهاب؟ أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهب أحدا شيئا فلا أحد يستطيع أن يرده. أحسنت، كنت أريد أقول أن يمنعه، لكن يرده أدق. أحسنت. أما المخلوق يمكن في خاطري أن أهبك شيئا لكن يمنعني مانع قبل أن أهبك بخمس دقائق وعشر دقائق ويمكن يوم أو يومين. أما الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث، ماذا نقول في أذكار الصلاة؟ ما هو الذكر الذي يناسب هذا المعنى بعد الصلاة؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الحظ حظه إن لم يتق به الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن الأمر بيد الله. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. الآية الثالثة في دعاء من قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. من هو؟ سليمان. ونحن قلنا سليمان ابن داود ولا داود ابن سليمان؟ سليمان بن داود. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. طيب ما معنى اسم الله عز وجل الوهاب؟ الوهاب على صيغة وهاب، على صيغة فعال. إذن هو كثير الهبة لخلقه، ويطلق هذا الاسم على الله سبحانه وتعالى ويطلق على المخلوق. فلان الوهاب كثير الهبة لأصحابه، لزوجته، لأولاده، لإخوانه، كثير الهبة. أو يقال رجل وهوب، كثير ما يهب الآخرين من ملكه. لكن موهبة الله سبحانه وتعالى ليست كموهبة الخلق، وسيأتي معنا ذكر بعض الفروق بين الوهاب الإنسان وبين الوهاب الخالق سبحانه وتعالى. هنا عند قول الله قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا نبيا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. أما سليمان عليه السلام فاختار أن يكون ملكا نبيا، فهو لما أناب إلى الله سبحانه وتعالى بعدما ألقى على كرسيه جسدا ثم أناب مباشرة لجأ إلى الله سبحانه وتعالى ودعاه، قال رب اغفر لي، اغفر لي عما مضى من عملي ومن تقصيري، ربي استر علي وهب لي، أعطني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وما الملك الذي أعطاه الله عز وجل إياه؟ سخر الله عز وجل له الجن والإنس والطير والريح. ولذلك نذكر في قصة سليمان مع بلقيس قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده مباشرة فأعطاه الله عز وجل قدرة وسخر له الجن وكانوا يخافون منه، حتى لما مات سليمان ما استطاعوا أن يقتربوا منه لأنه ما أحد يكلمه إلا أن يبتدئهم هو بالكلام. ولذلك قال الله فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. لماذا لم تأتي من سأته مع أنه فيه من حرف الجر؟ تعرف السبب؟ لاحظ تأكل من سأته، طيب وين حرف الجر؟ لماذا ما جاءت من سأته؟ من يعرف الإجابة؟ هي كلمة واحدة، ليست من وسأته، إنما هي الكلمة واحدة، من سأة يعني إيش؟ العصا. فمات عليه السلام فبدأت الأرض تأكل من هذه العصا، تأكل من هذه العصا، فليست من حرف جر ثم كلمة سأته، وإنما هي كلمة واحدة. طيب لما قال سليمان عليه السلام ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ذكر أهل التفسير قولين وكلاهما محتمل في الآية. لا ينبغي لأحد من بعدي، من يحاول منكم ما معنى لا ينبغي لأحد من بعدي؟ اشرح أكثر. اصبروا أيوة، لا يصير لأحد مثل ملكي. طيب تحتمل إيش؟ ممتاز، أحسنت، هذا كلام أدق، كلامكم صحيح وعام لكن كلام الأخ الكريم دقيق. إذن المعنى في الآية لا ينبغي لأحد من بعدي يعني هذا الملك ما ينتقل إرثا لمن بعدي، خلاص بعدما أموت هذا الملك يموت معي، هذا معنى. والمعنى الثاني لا ينبغي لأحد من بعدي يعني ما يكون أحد من بعدي عنده مثل هذا الملك، حتى لو سألك يا الله، حتى لو سألك ما تعطي أحد مثل ملكي. هو لجأ إلى الله وصدق مع الله فأعطاه الله عز وجل لحكمة. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل يقول فتفلت الشيطان علي يريد أن يقطع علي الصلاة، فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال في الحديث فأمسكه مع رقبته وقال إني لا أجد برد لعابه في يدي. طبعا الشيطان تشكل بصورة رجل أو إنسان أو حيوان، عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيطان يريد أن يلبس عليه صلاته، فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يستعيذ بالله منه ويلعنه، حتى سمع الصحابة ذلك منه وقالوا يا رسول الله بعدما انتهى من الصلاة سمعناك تقول قولا ما كنت تقوله، فقال إن الشيطان تفلت علي وراد أن يقطع علي الصلاة، وهممت أن أربطه بسارية من سواري المسجد حتى يراه الناس في الصباح، لكني تذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مع الجزء الثاني من لقاء رحلة التدبر، ومعنا اسم الله سبحانه وتعالى الوهاب. كم ذكر اسم الله عز وجل الوهاب من مرة في القرآن؟ ثلاث مرات. من يذكرنا بآية؟ من يذكرنا بآية؟ إبراهيم، ربي هب لي ملكا، ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. طيب، ما معنى اسم الله سبحانه وتعالى الوهاب؟ ها؟ ممتاز، يعطي. هذا جزء الأول بس، أكمل، أعطي قيدا. ها؟ كثير الهبة. طيب ممتاز، كثير العطاء بلا مقابل، هذا الجزء الثاني. لاحظت الآن، حتى نعطي قيدا للوهاب، هو كثير العطاء لخلقه بلا مقابل، لأنه إن كان هناك مقابل ما أصبحت هبة، يمكن تصبح إجارة، يمكن تصبح بيعا وشراء. فما معنى أن تقول أنا وهبتك أرضا، ها، بشرط أن تعطيني 50,000 ريال؟ ليست هبة، ليست هبة هذه. فإذا كانت كثير العطاء بلا مقابل هذه تسمى هبة. طيب، هناك ألفاظ متقاربة قسيمة لهذا اللفظ. دعونا نتحدث عن البشر، ثم نفرق، ثم ننتقل إلى الخالق سبحانه وتعالى. فلان أهدى إلي، فلان وهبني، فلان تصدق علي، فلان أعطاني، نفس الشيء. فلان وهبني، خلونا نخليها ساعة. فلان أهداني ساعة، فلان تصدق علي بساعة، فلان أعطاني ساعة. ما الفرق بينها؟ تفضل. طيب، نقول الهدية لا يريد جزاء ولا شكورا. لا، هو لا يريد، ما ينتظر. طيب ممتاز. طيب، نقول الهبة لا يريد جزاء ولا شكورا. طيب، الصدقة والهبة يحتسب الأجر، ها، والهدية يحتسب الأجر. هي الحقيقة، أنا رجعت لأكثر من مرجع، ما أحد أعطانا يعني فرقا واضحا دقيقا، بل قالوا هذه الكلمات بعضها قسيم بعض، يعني تجتمع كلها في معنى العطاء بأنه عطاء بلا مقابل، وإنما يفرقون في مسألة الدافع. فالهدية المقصد منها زيادة المحبة، والصدقة المقصد منها إيش؟ الإحسان والمساعدة، الإحسان والمساعدة.
وهل يستحق المقابل المصدق عليه؟ مثل الهدية. يقبل الهدية ولا يقبل؟
ممتاز، ممتاز، أحسنت. ويأتي عندنا الهبة المقصود منها الصلة، أصل الصلة، حتى لو لم يقصد مسألة المحبة. أما العطاء فهو يشملها جميعها. نأتي الآن إلى سؤال: ما الفرق بين هبة الله سبحانه وتعالى لعبده وهبة المخلوق للمخلوق؟ تفضل، أعطينا واحد من الفروق. ممتاز. إذن إذا أراد الله هبة أحد فلا يستطيع أحد أن يردها بعكس البشر. ممتاز. إذن هبة العبد قد تنقطع، أما هبة الله سبحانه وتعالى فعلى مراده عز وجل. هبة الله سبحانه وتعالى من الواهب الحقيقي الأول، أما هبة المخلوق ليس هو الواهب الحقيقي الأول. أنت موهوب، أحسنت، فالله وهبك فأنت تهب مما وهبك الله سبحانه وتعالى. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهو ليس ملكا لك في الأصل. المسألة الثانية أن هبة الله عز وجل تشمل كل شيء من أنواع العطاء، أما المخلوق فغالب هبته تدور ما بين ماذا؟ المال والكساء والغطاء والدواء، ولاحظوا الدواء مو الشفاء، الدواء والطعام فقط، هذه هبة المخلوق. وهبتك عمارة، وهبتك أرضا، وهبتك، لكن هل يهبك شفاء؟ لا. هل يهبك توفيقا؟ لا. هل يهبك ولدا؟ ثم هل يهبك ولدا صالحا؟ هل يهبك توفيقا؟ هل يهبك مطرا ينزل من السماء؟ هذا واحد، لأنه يمكن يأتينا أحد ويقول فيه ما يسمى بالمطر الصناعي، لا الاستمطار، لولا وجود الغيم لما استطاعوا أن يستمطروا. ثم هل يبعث فيه البركة أو لا يبعث فيه البركة؟ وعلمت مؤخرا أن الطائرات في بعض الدول العربية وحتى عندنا هنا طائرات تستغل وجود الغيم في المنطقة لتبث بعض أنواع المواد لنزول المطر، وطائرات في مناطق كجدة تصعد إذا وجدت الغيم لتفجر مادة نسيت اسمها الآن، من أجل إيش؟ تفريق الغيم حتى لا تمطر كما يحصل في جدة. إذن صاحب الهبة الواسعة هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقولون بالوجه الدقيق لا يسمى الإنسان وهابا أو وهوبا إلا إذا كثرت مواهبه وتنوعت. أما أن يعطيك شيئا واحدا أو شيئا في السنة كما تعطي أحيانا الدول شعبها، ليست هبة، هذه ليست هبة ولا تسمى دولة واهبة. هذا إذا كانت تعطي يعني لنقل من جيبها الخاص، أما إذا كانت تعطي من بيت مال المسلمين فهذا أصلا حق يقدم، هذا حق يقدم وليست هبة. لكن على سبيل التحديد نقول ما يمكن يطلق على الإنسان بأنه وهاب إلا إذا كثرت مواهبه وتنوعت. طيب نأتي الآن إلى مسألة، ماذا نستفيد إذا عرفنا هذا المعنى وهذا الاسم من أسماء الله عز وجل؟ أولا في قاسم مشترك في كل الأسماء، إذا علمت أن هذا الاسم من أسماء الله أحببته، ربي سبحانه وتعالى وهاب ولا تنقطع مواهب ولا في الليل ولا في النهار، ويهبك إن سألت، ويهبك إن لم تسأل، ويهبك إن أطعت، ويهبك إن عصيت. ولذلك مواهب الله سبحانه وتعالى شملت الخلق كله، وهذا من رحمة الله. يعني لو كان الأمر بيد المخلوق لحرمت الكفار وحرمت العصاة وحرمت المجرمين وحرمت، لكن الله قال ورحمتي وسعت كل شيء. فالله رحيم بعباده، يدعوه الكافر الذي ارتكب أعظم جرم أن يشافيه فيشافيه الله سبحانه وتعالى، هذا من رحمة الله ومن هبة الله عز وجل الواسعة. إذن أنا أحب هذا الإله العظيم لأنه يهب. المعنى الثاني من المعاني التي أستفيدها من اسم الله الوهاب أني أحمد الله على هذه الهبة. كل ما أعطاني الله من المواهب المعنوية والحسية هي عطاء من الله، عطاء من الله، فأنا أحمده حتى أحافظ على هذه الهبة. أو أجعلها سؤالا، إذا حمدت الله عز وجل على هذه الهبة كسبت ثلاثة أشياء. الشيء الأول ماذا أستفيد؟ حمدت الله وشكرته عند النعمة عند الهبة، أستفيد ثلاثة أشياء. الشيء الأول يزيدني من هذه النعمة. الشيء الثاني تدوم، وبالشكر تدوم النعم. الشيء الثالث ها؟ لا، ماذا أستفيد؟ نعم، رضا الله سبحانه وتعالى. أحسنت، إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، أن يبارك الله عز وجل فيها، يعني حتى وإن لم يزدها عددا لكن زادها إيش؟ بركة، زادها بركة. راتب 5000 لكنها بركة تجعلها 20,000، وراتب 20,000 تنزع منه البركة فكأنها 1,001، محلان بجوار بعضهما البعض، واحد وضعه متواضع، والثاني قد وضع جميع أسباب النجاح لمحله، جميع أسباب النجاح، وتوصيل وأرقام وعمالة من أرقى المستويات، ومع ذلك سبحان الله تسأل نفسك لماذا أنا كأني أجبر إجبارا على الشراء من هذا المحل وليس من هذا المحل. هذا 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 توفيق الله سبحانه وتعالى، هذا الرزق الذي يقول الله عز وجل في كتابه نصيب برحمتنا من نشاء. لاحظوا التعبير بإيش؟ نصيب. وإن تهرب الله عز وجل يصيبك برحمته وبتوفيقه وبتيسيره. وتلاحظون، أنا ألاحظها هذه، إذا أردنا أن نسافر مثلا على جهة القصيم، عندك يمكن ما يقارب 50 محطة بنزين، 100 محطة بنزين بجوار بعضها البعض، وتجد الناس يتوقفون عند محطة معينة. لماذا؟ لماذا؟ هذا توفيق من الله عز وجل، أو امتحان وابتلاء من الله عز وجل لهذا الإنسان، هل يشكر فضله أو لا؟ إذن الحمد. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. النقطة الثالثة: أن أتخلق بمعنى هذا الاسم، أن أتخلق بمعنى هذا الاسم، بمعنى أن أكون ذاهبة، أن أهب زوجتي، أهب جاري، أهب صاحبي، أهب صديقي، أهبه مما يسره الله سبحانه وتعالى علي زيادة في هذه الصلة. كذلك إذا علمت أن الله عز وجل وهاب، لم أحسد من وهبه الله عز وجل شيئا. فلان رزق التوفيق في الدراسة، فلان رزق زوجة، فلان رزق ولدا، فلان وفق في تجارته، هذه موهبة من الله سبحانه وتعالى. والوهاب عنده من العطايا ما تشملك وتشمل صاحبك وتشمل الملكوت كله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وكأنك تتصور أن عطاء الله قليل، إما أن يكون لك أو لفلان، فيا ربي أنت أعطيتها فلان. لا، عند الله من العطاء ما يجعلك تطمع في فضله. ويقول الله سبحانه وتعالى في حوار موسى مع فرعون، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. لاحظ، أعطى إيش؟ كل شيء، كل شيء. أفتضيق رحمة الله وهبة الله عز وجل عنك لو دعوته وصدقت معه؟ ما تضيق. ثم الله سبحانه وتعالى وهاب وحكيم، وهاب وعليم، يعلم سبحانه وتعالى من يستحق الهبة ومن يستحق العطاء. فلا تظن أن الله يهب هكذا بمجرد المشيئة. يمكن أن تنقد على إنسانا أن تعطيت فلان وهو في الحقيقة لا يستحق العطاء، أنت ظننت أنه يستحق العطاء، لكن عندي من المعلومات والوثائق ما تدل على أنه لا يستحق العطاء. هذا المعنى لا يصح مع الله سبحانه وتعالى، فتعترض على الله: كيف الله يوفق فلانا في الدراسة ويوفقه في الزواج ويرزقه الأولاد ويوفقه في الوظيفة وأنا لا يوفقني، وأنا ربما أكون أقرب إلى الله؟ الله سبحانه وتعالى وهاب وحكيم وعليم. بل وهذا معنى جميل ولطيف ودقيق ذكره أهل العلم، يقولون: أحيانا تكون هبة الله لك في المنع لا في العطاء. يعني الله عز وجل وهبك ماذا؟ إيش؟ المنع، أن الله وهبك فمنعك. إذن ماذا وهبني؟ وهبك الحرمان أن تكون تاجرا، لأن الله يعلم لو كنت تاجرا لأجرمت ولتكبرت ولفسدت وأفسدت. والله عز وجل يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. والله عز وجل قال عن الغلام المؤمن في قصة موسى مع الخضر، قال: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. كشفت له الحجب، فعلم شيئا من الغيب أن هذا الغلام لو كبر سيؤثر على والديه بسبب محبتهما له، فيؤثر عليهما في مسألة الكفر فيتبعانه على الكفر. فالله سبحانه وتعالى رحم هذين الأبوين. إذن هبة الله للأبوين هنا كانت في العطاء ولا في المنع؟ كانت في المنع. فتذكر هذا المعنى. الحقيقة عندنا مجموعة من النقاط لعل الله عز وجل ييسر أن نكملها مع الاسم القادم في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. يا خالقنا سبحانك، يا خالقنا سبحانك.